قصة شيء ما من مجموعة الغرفة 207 القصصية للدكتور أحمد خالد توفيق. ذاك الأسبوع كان مزدحما بحق، ففي يوم الخميس جاءت إريني ابنة عم مينا مع عريسها. لقد كبرت الفتاة وتزوجت، وقد رتب لها أبوها أسبوع عسل في فندقنا. من الطريف أن ترى عم مينا المحاسب العجوز الذي تشعر بأنه لا يعرف في الدنيا سوى كشوف الحسابات والأرقام، حتى يذكرك بذلك المحاسب الذي تراه في الأفلام العربية القديمة، والذي يقوم بتلحين الميزانية. وفجأة تكتشف أن هذا الرجل أب، وتكتشف أن لديه دموع تؤثر، وأنه يمكن أن يقبل ابنته وأن يقبل ابنته ويرتجف. لقد كلمني عن حجز غرفة، وفي ذلك الوقت لم تكن عندي سوى الغرفة 207، فقد كان الموسم في ذروته. قلت له في ريبة: لقد كلمني عن حجز غرفة، وفي ذلك الوقت لم تكن عندي سوى الغرفة 207، فقد كان الموسم في ذروته. قلت له في ريبة: لو كنت مكانك لنسيت الأمر. هذه الغرفة خطر داهم، ولا أنصح بها بتاتا. فكر في الأمر وجفف عرقي، ثم قال: يا أخي، ليست الغرفة سيئة على هذا الحال ولهذا الحد. كانت هناك أسرة كاملة فيها منذ أسبوع. قلت بلهجة العالمين ببواطن الأمور: هذا صحيح، الغرفة تتصرف بمزاجها، وقد تتجاهل 10 نزلاء لتتسلى على 11. دعك من أنك تعمل بالفندق وتشكل إغراء لا بأس فيه. أعتقد أنه لو حدث شيء لحدث لابنتك دون سواها. قال في توتر: إذا ماذا أفعل؟ وجاء الحل والحمد لله عندما تم إلغاء حجز غرفة 311. هكذا أمكن تسوية كل شيء. وجاءت العروس مع عريسها، وقد أقمنا لهما احتفالا صغيرا. عندما تعمل في فندق تكون قادرا على مجاملة من تريد بأبسط الطرق. هناك دائما معاملة خاصة تدخرها لمن تريد، وأنت تبقي هذه المعاملة بعيدا عن عامة النزلاء. هذا يذكرني بما أعرفه عن أن بائعة الهوى لا تسمح للزبائن بتقبيل شفتيها. لماذا؟ لأنها تدخرهما لمن تحبه حقا. لابد من شيء ما يميزه عن الآخرين. صحيح أنه تشبيه صادم، لكنه أقرب مثال يوضح لك الموقف. جاءت سارة المضيفة واستندت إلى الكاونتر وهي تمضغ اللادن وترقب ما يحدث في خبث، ثم قالت: عريسها يبدو رقيقا. هزست رأسي وقلت: لن نتزوجه على كل حال. هي فعلت، حتى لو كان شيطانا فهذا شأنها. قالت وهي تنظر في عيني: بعض الرجال يكونون مناسبين أكثرهم من سواهم. يجب أن أقول هنا إنني كنت قد بدأت ألين في هذه الفترة بالذات. كنت مطلقا منذ فترة، وكنت هشا نفسيا بالفعل، كأنني جدار يبدو قويا، لكن هناك نقطة متداعية من الداخل، ولو تركت عليها طرقتين لانهار الجدار وسقط. سارة كانت تعرف المواضع الهشة في أي جدار، وقد طرقت بعناية وبراعة، حتى إنني كنت على وشك أن أقولها في أي لحظة: تسألني بعد هذا لماذا أفرط في التدخين وآكل اللادن كلما ظهرت سارة؟ أحيانا أتمنى لو كنت أخرس أو بلا لسان. هناك قصة لا أذكر اسمها ولا أبطالها، لكني أذكر فقط أن البطل كان يجلس جوار بئر يدس فيها رأسه تحت الماء كلما أوشك على أن يلفظ كلمة معينة. هذا هو ما أفعله بلا توقف، سوف تفلت منك الكلمة في لحظة تهور عاطف. سوف تفلت منك الكلمة في لحظة تهور عاطفي، وبعدها لن تعود الحياة أبدا كما كانت، ولن تستطيع التملص. سارة حسناء وخفيفة الظل، وكل تلميحاتها تصب في اتجاه واحد: لكني فشلت في زواجي مرة، ولا أريد أن أفشل مرتين. المرة الثانية هي التي تجعل عدم التوفيق مرة فشلا. المرة الثانية هي التي تحول من سرق مرة إلى صاحب سوابق. هي التي تحول الفتاة التي زلت مرة إلى ساقطة. تحول الموظف الذي خضع للإغراء مرة إلى مختلس محترف. سألتني سارة على سبيل التدخل فيما لا يعنيها: من الذي يقيم في الغرفة 207 الآن؟ لا أحد. لماذا تسألين؟ ونظرت في حجر لأرى إذا كان أحد يسمعنا. كان هناك شابان يقفان على بعد خطوات ويشعل أحدهما للآخر لفافة تبغ. قالت لي: أنا لست بلهاء، كلنا يعرف أن هذه الغرفة ليست على ما يرام. صح، الخواجة أدلى بتعليمات مشددة منذ زمن صحيح، ربما قبل أن تولدي أنت، وهذه التعليمات تنص على عدم الكلام عن الغرفة. ماذا يوجد في الغرفة 207 هذه؟ هل تعتقد أن هناك شخصا مدفونا في جدارها؟ قلت في غيظ: كفى عن السخف، كفي عن السخف. ولاحظت أن أحد الرجلين الواقفين يتابع ما أقول، فجن جنوني. إنهما نزلاني في الغرفة 213، لكنهما سوف يثرثراني كثيرا. لذا قلت لها آمرا: سارة، لا مزاح في هذه الأمور، من السهل أن يعود كل منا إلى بيته هذه الليلة بالذات. بالنسبة للخواجة، ليس هناك شخص عزيز أو لا يمكن الاستغناء عنه. قالت سارة: ولماذا تصرون على أن تظل الغرفة 207 مفتوحة؟ لماذا لا تغلقونها تماما أو تحولونها إلى مكان مفتوح، قاعة انتظار مثلا، امتدادا للشرفة أو إلى ذلك؟ أنا لست مدير هذا الفندق، هذه النقطة. النقطة الثانية هي أنها تجلب مالا. قالت وكأنها ترتجف: لو كنت أنا الخواجة لصببت فيها الخرسانة حتى تتحول إلى شيء مصمت. لحسن الحظ أنك لست الخواجة. رفعت حاجبيها في نوع من المداعبة الفضولية، ثم انصرفت بسرعتها المعتادة، سرعة البرق. كانت من المنصورة، وهذا يعطيك فكرة عن مدى جمالها. لكني لن أضعف، لن أفشل ثانية، لن. كنت غارقا في هذه الخواطر عندما ظهر مايكل ثورتون. كنت أؤمن أنه لا يمكن أن تثق في من يكون اسمه مايكل ثورتون، وكنت على حق. سائح بريطاني في الخمسين من العمر، هذا ما يمكن أن تستخلصه من أوراقه. أنا ما لا تقوله الأوراق، فهو أنه صموت جدا، شاحب جدا، حول عينيه هالات كثيفة من السواد، يلبس قميصا واسعا يطل منه عنقه النحيل المليء بالتجاعيد. عامة تشعر بأن جلده كان مشدودا بشدة، ثم تلاشى الشد فارتخى وتجعد. الأوردة واضحة جديرة بأي أطلس تشريح. حول عنقه قلادة غريبة الشكل، وهناك وشم على صدره. في أذنه قرط متدلٍ. يجب أن أذكرك بأن هذه الأمور لم تكن موجودة على الإطلاق في ذلك الزمن. كان الرجال الغربيون يبدون مثلنا ويلبسون مثلنا. توصلت إلى الاستنتاج الوحيد المعقول في ذهني وأخفيته على الفور: هذا رجل شاذ جنسياً. هذا من شأنه على كل حال، ما لم يطلب موظف الاستقبال في الرابعة صباحا لإصلاح تكييف الحجرة. وقتها لن أذهب. قال لي: أريد غرفة تطل على البحر. ثم فكر حينا وقال: كان هناك سياح بريطانيون هنا منذ شهر. قيل لي إن الغرفة 207 مناسبة. فهمت، لم يقم سياح بريطانيون في تلك الغرفة منذ عامين على الأقل. كلامه كذب لا شك فيه، وهو يعتقد أننا ننسى من يقيمون في تلك الغرفة. على كل حال، لم أجد ما أفعله سوى أن أنهي الإجراءات، وكنت على يقين من أن قصة جديدة تبدأ في هذه اللحظات بالذات. استقر الأخ مايكل في غرفته، وبدأ أن الهدوء ساد المكان. اتصلت بالعريسين في الغرفة 311 عارضا أي خدمة، لكنهما لم يرد. هكذا وضعت السماعة وجلست أثرثر مع مصطفى ونشرب الشاي. في ساعات الصباح المبكرة هذه يتلاشى القناع الرسمي المميز لموظف الفندق، وتسود حالة من الانفلات المحبب. إن السهر يضعف قدرتك على الوقار، وتزول تلك الخناقة التي تصطنعها في تعاملات النهار. هنا دق جرس الهاتف. نزيل الغرفة 207 يطلب من يصلح له جهاز التكييف. توقعت هذا كما قلت لك، وما كان من الصعب أن أتصل بالصيانة في هذه الساعة، فقد قررت أن أصعد إلى الغرفة. علي أن أكون حذرا، لأنني لا أرتاح لهذا الرجل أكثر من ارتياحي لأي شاذ جنسيا يطلبني في الرابعة صباحا. قرعت الباب فانفتح. توقعت أن يكون مرتديا روبا زاهي الألوان ويدعوني إلى كأس. هكذا تسير الأمور، لكني كنت أعرف أنني لو رأيت هذا المشهد لفررت كما أفر من الأسد. إلا أن الرجل فتح لي الباب ففوجئت بأنه بكامل ثيابي كما كان وهو يطلب الغرفة. رجل وقور جدا باستثناء الوشم والقرط، ويبدو أنني أسأت الظن فيه. كانت الغرفة حارة فعلا، وقد فهمت بلغتي الإنجليزية العرجاء أنه لم يشعل التكييف إلا من ربع ساعة لأن الطعام سوف يفسد. أي طعام؟ نزعت حذائي وصعدت على مقعد وفككت غطاء جهاز التكييف المركزي في السقف ونظرت، لا توجد مشكلة. هكذا نزلت وبدأت أعبث في الترموستات. قلت له: من الغريب أنك لم تبدأ التشغيل إلا الآن. لقد كانت زجاج الغرفة مغلقا، وهذا يجعل الغرفة لا تطاق فعلا. لو فتح الزجاجة لهب هواء البحر يملأ الغرفة ويطير كل شيء. قال لي وهو يشحق: اعتدت الحرارة العالية، قضيت أكثر حياتي في جزر الكاريبي، لهذا لا ألاحظ الحر إلا في الظروف القصوى. هل أنت مستكشف؟ لا، أنا مصور. أخيرا بدأ جهاز التكييف يهدر. نظرت له وابتسمت، فضحك للمرة الأولى. هنا لاحظت أن أسناني مشرشرة حادة بطريقة غريبة. كان يواصل كلامي: من الجميل أن تجوب العالم وترى ثقافات جديدة، لا تتصور العادات الغريبة التي اكتسبتها من تعاملي مع سكان تلك الجزر. هززت رأسي في تهذيب ثم سألته عن عشائه. لقد جاء بعدما انتهت الخدمة في المطعم، فقال: سأتصرف، لا تقلق. اتجهت للباب عندما دست جوار الفراش والحقيبة المفتوحة على شيء صلب غريب. انحنيت لأرفعه، ففوجئت بأنه عظمة. عظمة قصبة رجلين لا شك في ذلك. فإنها عظمة قصبة رجلين لا شك في ذلك. حجمها يؤكد يقينا أنها بشرية. رفعت عيني وفيهما علامة استفهام. فقال ضاحكا: قلت لك إنني قابلت ثقافات غريبة. فهمت، الثقافات التي تحتفظ بعظام بشرية على سبيل الذكرى. قال وهو يضع العظمة في الحقيبة: لا، هم يقدسون أشياء غريبة، وقد جمعت الكثير من التذكارات، حقائبي مليئة بالغرائب. لا شك في هذا، وكنت متلهفا على الانصراف بطبيعة الحال، لكنه فتح حقيبة أخرى وأخرى، زجاجة يبدو عليها أنها تحتوي نوعا من الخمور، وقال: هذه بيرة محلية قوية جدا، جزء آخر من ثقافتهم، أنا مصمم على أن تجربها معي. بالطبع هذا آخر شيء أنوي عمله. كنت أتوقع أن يدعوني للشراب، وعرفت من أول لحظة أنني سأرفض بشدة. شكرا، أنا منهمك في العمل الآن، قال بلهجة الترغيب: يمزجونها بمادة نباتية اسمها أباخواسكا، هذه المادة مصدر ممتاز لمادة DMT، هذا يجعل شربها تجربة شبه صوفية، سوف تهلوس وتستمتع. هذا يزيد من إصراري على الاعتذار. وحانت مني لفتة إلى الحقيبة التي أخرج منها الزجاجة. لماذا يحب السياح البريطانيون مصورون أن يضعوا كل هذه المادة العملاقة في الحقيبة؟ لم أرى هذه المجموعة من المادة من قبل إلا في حزام الجزار الذي يدور على البيوت بعد صلاة العيد الأضحى. فقط لابد من فراء خروف دام وكيس به بعض الأمعاء كي تكتمل الصورة. رأيته يرفع الزجاجة إلى فمه فيجرع منها جرعة هائلة. لو كانت تحوي مادة تتسبب في الهلوسة فهو منيع بالنسبة لها. هززت رأسي محييا وفررت من الغرفة. سوف يتناول عشائي حالا، ولكن أي عشاء؟ عدت إلى الاستقبال ولم أجلس خلف الكاونتر. كان الأنتريه المعد في اللوبي فارغا، لذا جلست هناك واسترخيت ونزعت حذائي وأشعلت لفافة تبغ. هنا دق جرس الهاتف. كان متكلم أحد نزيلي الغرفة 213 الشابين. قال لي: كنت أمر في البهو منذ دقائق، هناك أصوات غريبة من الغرفة 207، أصوات مكتومة كأن هناك من يستغيث. قلت بلا مبالاة: سيدي، أنا كنت هناك منذ 10 دقائق، كل شيء هادي. عاد يقول: هل رأيت زميلي في الغرفة؟ ذلك الشاب وفارع طول محمود، لقد خرج منذ نصف ساعتي بالمنامة، لا أعرف ماذا سمعه أو سبب خروجي، لكنه لم يعد. قلت في نفاذ صبر: سيدي، لم يمر علي أي واحد بالمنامة، ولو حدث للاحظت هذا حتما. ابحث عن زميلك في الشرفة أو في غرفة أخرى. لكنه لم يغادر الفندق، من المستحيل أن يفعل وهو بالمنامة، ألا يجعلنا هذا نشعر بالراحة؟ ووضعت سماعة الهاتف مختاظا. أكره النزلاء الذين يتصرفون كالأطفال، هؤلاء الذين يمكن أن يتصل بك أحدهم شاكيا من أن ظهره يؤلمه أو أنه يحلم بكوابيس. رحت أفكر بعض الوقت، ثم بدأت أشعر بعدم راحة. نعم، إنها الفكرة التي تتكون كبذرة ثم تنمو ثم تورق ثم تثمر. لن أخسر شيئا لو رأيت بنفسي. هكذا استقللت المصعد إلى الطابق الثاني، ومشيت حتى الغرفة 207. كان هناك نور يتسرب من أسفل الباب. دققت الباب مرتين في حذر، عالما أن موقفي سخيف وقد ينتهي بالتوبيخ في أفضل الحالات. وقد لاحظت أن البريطاني وجد لافتة لا تزعجني الموضوعة في الدرج وعلقها على مقبض الباب، هذا يعني أن جريمتي مضاعفة. انفتح الباب وظهر المدعو مايكل وهو مندهش. قلت له في كياسة: معذرة، أعتقد أن هناك مشكلة في جهاز التكييف عندك، يبدو أنني أخطأت في ضبطه، هل لي أن ألقي نظرة؟ قال في برود وهو يلوك شيئا ما: بالطبع لا، أنا أتناول عشاء الآن والتكييف يعمل جيدا. المشكلة هنا أنه قد يعمل عندك جيدا لكنه يؤثر في الغرف المجاورة، ربما لو سمحت لي بأن... لا لا لا. كان يسد الباب بجسدي بحيث لم يعد أمامي سوى أن أشتبك معه جسديا لو أردت أن ألقي نظرة. للحظات وقفنا نتبادل نظرات كأنه صراع حيوانين على منطقة نفوذ. في النهاية هزست رأسي معتذرا وتراجعت، وانغلق الباب في وجهي. هناك شيء ما يجري بالداخل، أعرف ما هو تقريبا لكني لا أجرؤ على التصريح به. هنا وثبت مترين في الهواء لأن هناك من لمس كتفي، وسمعت من يقول لي: هل قابلت زميلي؟ إنه لم يعد بعد. والآن كف عن اتهامي بالجنون ورتب أفكارك معي. 1، رجل غريب الأطوار يتحدث عن تجارب خاصة في الكاريبي. 2، الرجل اختار الغرفة 207 ألعن غرفة في الفندق. 3، لم يتناول عشائه بعد لكنه سيتصرف. 4، هناك عظمة آدمية تحت فراشه. 5، ما هو مجموعة غريبة من المدى التي لو حملها جزار لاتهمته بالمبالغة. 6، حاول أن يغريني بشرب تلك البيرة القوية الغريبة. 7، إنه يرفض أن يدخل أحد غرفته الآن. 8، يتزامن هذا مع اختفاء نزيل شاب، نزيل اختفى بثياب النوم وهذا يعني أنه موجود في الفندق. 9، هناك أصوات صراخ تخرج من الغرفة، وهذه الملامح الغريبة والجلد المشدود، أليس هذه سمات آكلي لحوم البشر كما علمونا في القصص؟ والآن لو كنت مكاني فماذا تستنتج؟ الحقيقة أنه لو كان هناك آكلي لحوم البشر في العالم وقرر أن يتخذ مسكنه في فندقنا فلن يختار سوى تلك الغرفة 207، هذا شيء معروف. على أي فكرة؟ قررت أن أفكر بسرعة، لو لم أكن مجنونا لكان عامل الوقت مهما جدا، ربما لم يعد مهما لكن علي أن أفترض أنه ما زال كذلك. قلت للرجل النزيل الغرفة 213: هل تعتقد أن صاحبك قصد الغرفة رقم 207؟ بدت عليه الحيرة في التردد، ثم قال بعد قليل: في الحقيقة كان ساكن تلك الغرفة يقف بزجاجة منقري على الباب يجرع منها وينظر لنا. اعتقد زميلي أنه يدعوه إلى الشراب، وهو صاحب مزاج، كان يموت من الظمأ. أقنعته بأن يهمد قليلا، لكنه غادر الغرفة بينما أنا في الحمام. لا أرى ما يمنع من أن يكون قد لحق بهذا الأجنبي في الغرفة، لكن لا توجد وسيلة للتأكد. نعم، الآن أرى السيناريو واضحا، البحث عن شاب يقاسمه الشراب، الشراب الذي يحتوي على مادة أباخواسكا تلك، طبعا شرب محمود جرعة وفقد وعيه، هكذا يبدأ الحفل، قلت للفتى: لدي كل ما يدفعني للاعتقاد بأن صاحبك في خطر، لكن لا يمكن طلب الشرطة، ليس من حقنا تفتيش الغرفة. نظر لي في خطورة ثم قال: دعني أفكر، كم واحدا منكم هنا في هذه الساعة؟ فكرت قليلا: هناك أنا ومصطفى، وهناك رجل الأمن مختار، وهو نائم في مكان ما، ومن المستحيل العثور عليه فيما عدا هذا، لا يوجد سوانا متيقظا. قال لي: سوف أمنحكم فرصة لدخول الغرفة وتفتيشها، لكن عليكم أن تبقوا فيها حتى تسمعوا صوت مواء القط. هل تفهم مواء القط؟ لا يجب أن يراكم هذا الأجنبي تخرجون من غرفته بأي ثمن. أنا سوف أعمل على إبعاده، ولن أعطيكم الإشارة إلا عندما يكون الطريق خاليا. هكذا تم تنفيذ المخطط بدقة. وقفت ومصطفى الذي عرف تفاصيل القصة في ركن الردهة المظلم. هنا ظهر الفتى المصري واندفع نحو باب الغرفة 207. قرع الباب مرة ومرتين. سمعنا صوتا غاضبا يتملل من الداخل، ثم انفتح الباب ليظهر البريطاني عاري الجذع من مكاني. كان بوسعي أن أرى الشرر يخرج من عينيه وهو يتساءل عما هنالك. هنا كان الفتى المصري يلعب دوره كأفضل ما يكون. راح يصرخ ويتكلم ويلطم خديه. طبعا هو لا يجيد الإنجليزية، لكنه أرسل الرسالة استغاثة عالمية من حين لآخر يهتف بالعربية: ساعدني يا خواجة، ويشير لنهاية الممر من الناحية الأخرى. الرسالة معناها أن هناك كارثة ما، يجب أن تأتي لتساعدني. في النهاية لم يجد البريطاني بدا من إغلاق بابه واللحاق بالفتاة. ما إن توارايا حتى اندفعت ومصطفى وفتحنا باب الغرفة 207 وتسللنا إلى الداخل. كان قلبانا يوشكان على التوقف من الانفعال. كانت الغرفة في حالة من الفوضى. التلفزيون مفتوح، الحقائب تم إفراغها فيما عدا حقيبة واحدة. واضح أنها تلك التي تضم التذكارات. فتحتها وبحثت داخلها، فوجدت تماثيل صغيرة يبدو أنها من تذكارات الكاريبي. هناك قلادة غريبة الشكل وقطع نسيج لها طابع وطني، لا أعرف أي وطن بالضبط. لم أجد سوى تلك العظمة التي تعثرت بها. لم يكن هناك شيء في الغرفة ولا تحت الفراش. قلت لمصطفى وأنا أمسك معدتي: الحمام، ألقي نظرة في الحمام، لا أريد أن أرى. فتح الباب في حذر وأطل برأسه. ساد صمت طويل. صحت: ماذا هنالك؟ قال ويخرج رأسه: لا شيء، لقد أخذ دش. إذن أين الفتى محمود؟ أين بقاياه؟ أين ذلك العشاء؟ كانت الإجابة تنتظرنا على الفراش، جريدة مفتوحة بها بقايا شطائر من الفول والطعمية. هذا هو العشاء، وهو عشاء بائس جدا. بريطاني مفلس غلبان جدا مثلنا. إذن الطعام سوف يفسد. منك لله يا شيخ، كنت تتكلم كأنك ستأكل خروفا مشويا. قال مصطفى في حيرة: ما معنى هذا؟ قلت باسما: معناه أنني أحمق. هذا مجرد رجل بريء غريب الأطوار، إنه مولع بثقافة الكاريبي، لكنه ليس كما حسبت. لقد كان الإنذار خاطئا. والفتى المختفي سوف نجده في مكان آخر. اتجه مصطفى للباب ليفتحه، لكني استوقفته في حزم. لابد من مواء القط. لو فتحنا الباب ووجدنا البريطاني أمامنا لكان هذا ألعن موقف يمكن تصوره. كلا، لا يمكن أن نخرج الآن. هكذا انتظرنا وانتظرنا، لابد أن نصف ساعة مر علينا ونحن نتبادل النظرات القلقة. في النهاية قلت لمصطفى إننا لن ننتظر للأبد. فتحت الشرفة واستعملت ذلك المدخل السري بالعكس، أي إننا وثبنا فوق الحاجز لنخرج إلى الشرفة الرئيسية. بعد دقائق كنا في الردهة. هنا سمعت صوت الأنين. هرعت لأرى ما هنالك، فوجدت البريطاني راقدا جوار جدار وهو يتحسس رأسه. لقد ضربوه. ساعدناه على العودة إلى غرفته وأرقدناه في الفراش بينما هو يقول كلاما مختلطا يستحيل فهمه. هرعت إلى الغرفة 213 فوجدتها مفتوحة. دخلت لأجد أنه لا يوجد فيها تلفزيون، والثلاجة الصغيرة قد اختفت. هرعت إلى الاستقبال فشعرت كأن إعصار مر هنا. كل ما هو جميل أو يبدو قيما قد تم أخذه. أما الدرج الذي احتفظ فيه بالنقود فقد تم تحطيمه وأخذوه بما فيه، بالرغم أنه ليس مبلغا كبيرا. لا أثر لنزيلي الغرفة 213. عندما عاد مصطفى أخبرته بمعنى هذا كله. عندما كنت أتكلم مع سارة عن الغرفة 207 سمعنا نزيل الغرفة 213 وفكر في طريقة لاستغلال تلك الغرفة، خاصة بعدما لاحظ الدرج الذي أضع فيه المال. هنا ظهر النزيل البريطاني غريب الأطوار. فكر في أنني سأصدق أي شيء يقال عن هذا النزيل وعن تلك الغرفة. بالطبع لم يعرف أنني أفكر في موضوع أكل اللحوم البشر، لكنهما فكرا في أن يختفي أحدهما وتحوم الشكوك حول البريطاني. هكذا أقوم بحماقة بجمع كل من هو سهران في الفندق داخل تلك الغرفة لتفتيشها. ننتظر مواء القط الذي لن يأتي أبدا، كما لن يأتي جودو. في هذا الوقت يفرغان غرفتهما من كل ما هو ثمين ويهرعان إلى استقبال الفارغ المقفر، فيسرقان ما يقدران عليه، ثم يفران إلى سيارة تنتظر بالخارج. هذه المرة لم يكن الخطر من الغرفة 207، كان من الغرفة 213. طبعا هناك بيانات عنهما في دفتر الفندق، لكن من قال إنهما لا يحملان هويتين مزورتين؟ هناك شخص واحد أثق به وأعرف من هو يقينا، ألا وهو البريطاني غريب الأطوار. كان رأيي دوما أنه بوسعك أن تثق في البريطانيين الذين يحملون اسم مايكل ثورتون. ألم أخبرك بهذا من قبل؟